على ذكر سوناك والمؤتمر الصحفي الذي ذكرتنا به وما قاله فيه وما بدا لك من أنه توجه فاشي، طبعا سوناك هندوسي
نعم.
وأنا الآن أترجم مقالا طويلا نشر في مجلة The London Review of Books، اللي هي مجلة أدبية يتحدث فيها عن الكتب الصادرة مؤخرا، وفيها تنشر مقالات أيضا. هذا كاتب المقال هو هندوسي أيضا، ويبدو أنه كان من القوميين سابقا وغير من مواقفه مؤخرا. وأنا الحقيقة ذهلت بما يذكره في الكتاب، معلومات لأول مرة أنا أطلع عليها، لكنها فسرت لي كثيرا مما كان غامضا حول مواقف الهندوس المتطرفين اللي هم يسمون هندو ناشناليست،
هندو تفا،
منهم رئيس وزراء الهند. طبعا ليس كل الهندوس هكذا، ولكن هذا تيار قومي عنصري هندوسي. يكشف في المقال عن الأرضية المشتركة بين القومية الهندوسية والحركة الصهيونية، وعن العلاقات التاريخية بينهما، لدرجة أنه هو يذكر هذا الكاتب بأنه في شبابه كان يعلق صورة موشي ديان على جدار حجرته، لأنه كان يعتبره رمزا ونموذجا يقتدى به. ويذكر كيف أن الهندوس القوميين في الهند كانوا يعتبرون شخصيات صهيونية مثل بنغوريون، شامير، بيغن وموشي ديان وشارون يعتبرونهم أبطالهم. قال لكن هذا لم يكن واضحا لدى عموم الناس، لأن الحكومة في الهند كانت حكومة المؤتمر، وتلك الحكومة كان خطابها معتدلا، بل وأقرب إلى الموقف الفلسطيني والموقف العربي. طبعا هو اللي غير، للأسف اللي غير مواقف الهند فيما بعد هو العرب، لأن العرب لما دخلوا في اتفاقيات سلام بدءا بكام ديفيد ثم أوسلو ثم وادي عربة، هم الذين حفزوا الآخرين على أن ينأوا بأنفسهم عن قضية فلسطين،
ومنها اليابان ومنها
اليابان من الدول. نعم، والهند والصين، اليابان والهند والصين. المهم أنه يذكر نماذج من خطاب كان موجودا لدى بعض المنظرين الهندوس، ويقول بأنهم في ذلك الوقت كانوا يعتبرون معارضين لحكومة المؤتمر، فكان لا يلقى لهم بالا، لا يلقى لهم بال، يعني لا يعبرهم أحد. من كان يظن أو يتوقع أنهم سيصلون إلى الحكم في يوم من الأيام. طبعا من الأمور الأخرى التي يذكرها في المقال أن الصهيونية الموجودة الآن في الكيان الصهيوني، هناك من الناجين من الهولوكوست من وقت مبكر جدا ممن حذروا منها وحذروا من خطورتها، وحذروا بالذات من خطورتها على اليهود واليهودية في العالم، لأنها حسب ما كان يرى هؤلاء منذ وقت مبكر كانت ستنقلب إلى نوع من الفاشية، وفعلا هذا ما نراه الآن يمارس في الكيان الصهيوني.
على ذكر الهند وعلى ذكر التأثر بالصهيونية ووصول هذا الحزب الشديد التطرف إلى لدرجة أنه غير اسم الهند إلى اسم
بهاريا.
صحيح.
أنا أبحث من حين لآخر أيضا في الدور الإماراتي، في الدور الإماراتي في الترهيب المسلمين، وجدت أنه منذ وصول هذا الحزب وبن زايد والإمارات تقدم له دعما سخيا غير مسبوق، وكلما أمعن الهندوس المتطرفون في قهر المسلمين في الهند، والمسلمين في الهند هم أكبر عدد بعد أندونيسيا 200 مليون
كأقلية أكبر أقلية مسلمة في العالم،
أكبر أقلية مسلمة في العالم، والهند يعني تساوي الهنود المسلمين يساوي نصف العرب كلهم واللي ساكنين في المنطقة العربية. وجدت أن دعم الإمارات إلى التطرف الهندوسي داخل الهند وخارج الهند، ولكن خاصة داخل الهند، لا يمكن تصوره. طبعا عندما تبحث ستجد أيضا الدور الإماراتي في دعم الصين ضد الإيغور، في دعم الإماراتي ضد الروهينجا، في دعم الإمارات للمتطرفين في اليمين هنا ضد المسلمين في الغرب وفي وكم
في فرنسا بالذات.
نعم
في فرنسا بالذات.
في فرنسا بالذات وفي أماكن في أماكن أخرى أيضا. في الحقيقة شفنا أيضا افتتاح أكبر معبد هندوسي في الإمارات بشكل في وقت يذبح فيه المسلمين في الهند وتغتصب نساء مسلمات. طبعا هذا الموضوع الناس لا يعرفون عنه الكثير لأن هناك أحداث تغطي عليه، خاصة قضية غزة الآن تغطي أيضا على هذا الموضوع، الاضطهاد للمسلمين في الهند شيء فظيع يعني. كل هذا وجدت الدور الإماراتي فيه قبيح جدا. هناك دور سعودي أيضا ولكن لا يرقى إلى هذا القبح الإماراتي، وأنه أينما يوجد مسلم يضطهد فإن للإمارات دور في هذا الاضطهاد. ولذلك هذه العقلية الصهيونية، الآن احنا نعبر عليها بالعقلية الصهيونية، قد تجدها عند الهندوسي، عند الذي يزعم أنه مسلم، عند الذي يزعم أنه ليبرالي، عند الذي يزعم قضية. إذن هي قضية سلوكات،
هي عقلية عنصرية،
عنصرية إلغائية،
كراهية الآخر لأنه مخالف، لأنه يختلف إما ثقافة أو لون جلد أو.
ولا تنسى بأنه في قضية ترى هي متزامنة مع قضية فلسطين اللي هي قضية كشمير. كشمير يعني احتلت من قبل الهنود بال47، يعني عند تأسيس الباكستان صارت قضية كشمير. والنموذج الذي بنت عليه القوات الهندية والإدارة الهندية لكشمير، طريقة إدارتها لكشمير هي مأخوذة من الطريقة الصهيونية.
تشابه كبير جدا،
تشابه كبير جدا جدا. فلذلك والخطاب فعلا هي في هذا الخطاب النعرة العنصرية الفوقية التي تعتبر أنه كل الآخر هو دون، هو دون ولا يستحق.
إبليسية، قال أنا خير منه. هذه عقلية شيطانية.
أنت لما تجرده من حقه في الإنسانية أنت تستبيح دمه وعرضه وماله.
بالضبط،
تستبيح كل بالضبط. شيء
بالضبط بالضبط.
وهذا اللي بصراحة أنت في كل الحركات العنصرية.
تعرف الغرب أبو ناجي، أنا سبحان الله أمس كنا في مؤتمر بجامعة كامبريدج حول يعني قضية مشابهة لهذه، فكانت أنا الورقة اللي قدمتها كانت تتكلم، أخذت خطاب سوناك الأخير، ولو هو دخل يعني بعد ما أنا قدمت الملخص الأبستراكت، لكن كان مهم جدا الإشارة إلى، لأنه حقيقة نموذج حي. إحنا ما قاعدين نتكلم على قضية تاريخية أو قضية بعيدة، نحن نتكلم على واقعنا. في هذا الخطاب من أهم سمات الخطاب الذي نسميه أو ننعته بالخطاب الفاشي، هو بأنه هو يوصم أو يتكلم عن the other، الآخر. وهذه the otherness الحقيقة هذه إشكالية كبيرة جدا عندما تزداد النعرة القومية. يرى الآخر هو سبب الفشل الاقتصادي، يرى الآخر هو سبب فقدان الأمن، هو يرى الآخر هو سبب مثلا في عدم انتظام المسائل حتى من المرور، بدءا من المرور وانتهاء مثلا بارتفاع تكاليف الحياة. الآخر الآخر الآخر، وهذا الآخر يجعل من اللي عنده قبول لمثل هذا الخطاب يجعل من السهل أن يتجاوز عليه، أن يكون عنصريا، أن يعتبره ودون، أن يعتبره مشكلة، ربما القيم مالته تدعوه إلى أن يعني يحتضن ذلك الآخر ويتعامل معه بشيء من التحضر والمدنية كما يقال، ولكنه يبقى آخر ويبقى هو مزدرى ويبقى.
بس على فكرة هي النعرة العنصرية ملفوظة من قبل عموم الناس بالفطرة، يعني هي دائما الدعوة العنصرية هي دعوة أقلية على فكرة، ليسوا الأغلبية في أي مجتمع. لكن إيش اللي بيحصل؟ هم يستغلون الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناس فيستقون بذلك. يعني الأنظمة لما بتصير أنظمة زي مثلا صعود هتلر إلى الحكم في ألمانيا النازية، وكيف أنه يعني تمكن من تجنيد عموم الشعب مع حركته بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي كانت في ألمانيا،
وربطها باليهود يومها أنهم سبب الخراب.
أي نعم، ويتحجج بذلك يعني وإلى آخره. أنا أتصور أن قضية غزة، وهنا الربط بين الأمرين، ستنبه كثيرا من الناس في المجتمعات التي يتغول فيها العنصريون إلى هذا الخطر المحدق بهم. يعني معنى آخر، غزة بتضحياتها تحدث صحوة في كثير من المجتمعات حول العالم.
ومن ناحية تانية ممكن نقول غزة تعيد الأخلاق للسياسة، حتى إن ما استطاعت أنها تعيدها من أول مرة إلى يعني للمحك الأساسي للممارسة السياسية، لكن بترجع الأخلاق إلى السياسة بعد أن غيبت وما زالت القيم. وده برجعنا برضو لمسألة تانية، أنا لست يعني عالم اجتماع، لكن أزعم أنه في جانب آخر اللي هو دي أزمة الدولة القطرية الوطنية، أنه نتاج نفسه كمنتج غربي هو حتما بيؤدي إلى ابتزازها بواسطة الحركات العنصرية والقومية اللي بقينا نشهدها من اليمين في أوروبا وكذا، وما زالت تصويب الاتهام أو حالة الازدراء تجاه الآخر بين قوسين. ودي صحيح نحن في بلادنا بنتكلم عن قصة الحريات الديمقراطية كالنظام وغيره، لكن مهم جدا انتباه لأنه نحن نفسنا المنشأ أو الأساس حقنا مختلف، يعني حتى في التفكير حول مسألة تكوين الأمة كأمة. إذا رجعنا مثلا لوثيقة المدينة المنورة، دي وثيقة لما تقرأ في النص حقها قائمة على شعوب مختلفة، مش على شعب عنصر واحد عرق واحد لغة واحدة، نظام فيدرالي في 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 بوتقة صغيرة جدا
ومتعدد الأديان،
متعدد الأديان، متعدد العراق. فلذلك نحن حتى المنشأ حقنا اللي للأسف نسيناه أو غفلنا عنه أو جهلناه مختلف. وعشان كده مازال تاني نرجع للدولة القطرية، كشمير نفسها كقضية ما هي قضية قامت على التقسيم، على التقسيم القومي اللي قام به البريطانيين وهم خارجين يعني، ونفس تقسيم بلادنا دي كلها. فمهم جدا دائما الانتباه لهذه المسألة يعني، لأنه دي النتيجة الحتمية.
تعرف أنا مرات لما يعني في دراستي أحيانا أضطر أني أدرس مسائل أنا ما مطلع عليها، لأنه عندي محاضرات عندي أشياء، فأضطر أني أعمل الهومورك كما يقال. فضمن يعني مثلا اطلاعي خلال السنوات الأخيرة على مسألة القومية، الفكر القومي، هذه الفكرة التي عمت أرجاء طبعا العالم العربي والآسيوي وطبعا الآن نجد لها يعني أشباه في أوروبا وفي أمريكا وهلما جرى. هذا الفكر القومي حقيقة من يعني أستطيع أن أقول بأنه من أغبى الأفكار التي قدمها البشر. يعني أنت ممكن تجد مسوغ لكثير من الأشياء التي لا تتفق معها، لكن تفهم أن هذه من أين انطلقت. لكن الفكرة القومية حقيقة فكرة تعجيزية، فكرة تكسيرية، فكرة تقسيمية، فكرة لا تريد لأمة أن تعمل، أن تخطط، أن تبني، لا يمكن، لأنها هي تقوم أساسا على أنه يعني في قوم أفضل من آخر. والحقيقة أنا يؤسفني أنه إحنا نشوف عودة الفكر القومي بعد أن يعني خفت خلال ربما 20-30 سنة الماضية، لكن عودة له. وأجد أنه الأمر المقلق مثلا في تركيا على سبيل المثال اليوم هذه صارت ظاهرة مقلقة ومؤسفة ولها يعني تمظهرات،
لدرجة أن الأجواء في تركيا الحقيقة لم تعد مشجعة،
متوترة،
تشعر الهوى في النفس العنصري.
هذه حقيقة يعني قضية مؤسفة. أنا يعني لي أحد الزملاء يعني يقول لي مثلا أنه يعني أريد نجتمع في مكان، فيقول يعني هذا الوقت متأخر أنا لا أستطيع أن أخرج، فأقول له ليش يعني، فيقول لي أخي يعني الأفضل أنه يعني بعد صلاة العشاء بعد كذا بعد الساعة 9 لا نخرج، لأنه كل شيء يصير. مجرد هذه المخاوف التي هي قد تكون متوهمة بالمناسبة، لكن مجرد وجودها هذا هذا هذا.
وشوف هو كمان للأمانة هم أقلية ولكنهم يستغلون
صوتهم عالي،
لأنهم هم يستغلون عوامل مؤثرة،
الأزمة الاقتصادية، غياب الأمن ربما في بعض المناطق،
وجود المهاجرين،
كذا،
وأيضا طبعًا في وسائل طبعًا إعلام قوية مؤيدة لهم هي تعمل عملية تكبير وتعظيم
لهذا،
يبدو كبيرا.
فأنت عودا للهند بالمناسبة، عودا للهند، المشكلة أنه في الهند في الانتخابات الماضية الأمر لم يكن حقيقة هو في أصلا في منافسة مع مودي، نريندا مودي، الناس كانت تتكلم في أنه فارق الفوز كم سيكون، إنما الفوز مضمون. وهذه قضية في غاية القلق في بلد الهند الذي يعرف الهند بلد فيه أكثر من 1000 قومية و1000 إثنية و1000 ديانة و1000 لغة، يعني بلد متنوع إلى درجة كبيرة جدا.
والقومية تترعرع في أوساط الجهل، الناس يغرروا بهم،
الجهل والخوف.
الجهل والخوف، نعم، الجهل والخوف والحاجة،
الجهل والخوف والحاجة. ولذلك ترى أنا صراحة متفاجئ إلى حد كبير من موقف النظام التركي، الرئيس التركي بشكل خاص أردوغان. يعني شفنا، هل وجود عنصرية قومية أتاتوركية عودتها خلاته يتراجع إلى هذا الحد؟ خاصة أنه هو الآن لا ينتظر أن ينتخب مرة أخرى، نظن هذه آخر عهدة له حسب الدستور القائم.
نعم.
ومع ذلك تجد الموقف التركي، صحيح سمعنا خطابات من عنده، لكن تركيا اليوم هي أكبر مصدر للكيان الصهيوني في قضية الفواكه والخضار، هي تركيا، ويجي بعدها الأردن.
أمر مؤسف،
مؤلم جدا.
والغاز يعبر عن طريقها،
ويعبر عن طريقها، ويأتي بعض السياسيين بما فيهم داود أوغلو وغيره لإحداث ربما أو توقيف هذا التصدير أو هذه التجارة، فترفض مقترحاتهم وبشكل فظ وغير مقبول. طبعا زيارة أردوغان للسيسي وتلك الجلسة التي ظهرت وكانها حميمية كانت مؤلمة جدا. ويختار السيسي أنا بعد تلك الزيارة بأسبوعين يقرر إعدام الزعماء الإخوان السبعة اللي صدر أمس ضدهم حكم بالإعدام آخر بما فيهم المرشد العام. حقيقة هذا موقف، هل تراجعوا لأن شعروا بأن العنصرية والقومية يرتفع صوتها؟
أظن هذا عامل مهم، هذا طبعاً عامل مهم، لأنه في الأجواء كان موجود.
يعني المقترح الذي قدمه النائب التركي كاني تورن، وهو أظن الأمين العام لحزب أحمد داود أوغلو، قدم في البرلمان قبل أيام، قدم مشروع يعني فيه قضية إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية، وفيه بند يتعلق بإيقاف التجارة مع إسرائيل. فالأمر المفجع الحقيقة، ليس فقط مستغرب، الأمر المفجع بأنه يتم إسقاط هذا المقترح من قبل التحالف الحاكم. هذه الحقيقة قضية يعني فعلاً هي مفجعة بكل ما في الكلمة.
في سبب آخر أعتقد غير القومية بتغير الموقف التركي، هو خلال السنتين أو الثلاث الماضية يبدو أصبح هنالك مراجعة لسياسة تركيا الخارجية، واتخذ قرار بأن المصلحة العليا للدولة تقتضي بتصفير المشاكل مع الجيران ومع الغير الجيران. فبدأت كما شاهدنا مع الإمارات والسعودية ومصر واليونان، وبقيت على تركيا فقط مع سوريا على حالها. فهذا يفسر إلى حد بعيد مثلا أيضا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحرص تركيا على الحصول على الأسلحة المتقدمة، وفي مقابل تنازل عن الفيتو ضد انضمام السويد وغيرها. فأعتقد تركيا يعني المشكلة، نحن تفاجأنا لأن كنا نتوسم خيرا في مواقفها السابقة، لكن الدول عادة تعمل بالمصالح والمبادئ يفترض. يعني هذه دولة أخرى هي إيران،
المصالح
مجاورة،
المصالح تقدم على المبادئ عادة
في إيران مثلا. حتى الآن إيران يعني إذا أخذنا هذين دولتين مصرة حتى الآن على دعم المقاومة وعلى مواقفها، التي كما نعلم جميعا سبب العداء الأمريكي لها هو على هذا الموقف فقط، موقفها من الصراع مع
طبعا
إسرائيل وعلى الكيان والولايات المتحدة. للأسف تركيا يعني تراجعت ويعني فضلت المصالح على المبادئ. يعني هذا يعني
أنا أتصور أن استمرار تركيا عضوا في الناتو عامل مهم،
ليس بالضرورة برأيي، لأنه في خلال الحرب على العراق 2003 مثلا تركيا لم تستجب لموقف الأمريكي في استخدام القواعد الأمريكية في
لكن كانت أيضا مدعومة من قبل أعضاء نيتو آخرين كانوا رافضين للحرب.
يعني أعتقد
بس هو وين أستاذ جعفر الحقيقة؟ يعني أنا طبعا بالمناسبة يعني أعتقد يعني الجميع يقدر بأن الأمر ليس سهل، والله أني أنا أقطع علاقة، ولا أني أنا أسحب مش عارف سفراء، ولا أني كذا. الأمر ليس هكذا، ليس الأمر والله زي ما إحنا قاعدين هنا بالاستوديو ونتمنى، ليس هكذا الأمر. واضح أنه في نوع من التوجه الاستراتيجي، لكن وقضية تصفير الأزمات والمشاكل، علما أنها يعني من المفارقات بأن هذه نظرية أحمد داود أوغلو قبل صحيح. أن يعني كتب
بس
فيها
أنس بس أنا أقول بس إذا تركيا ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان غير قادرة حتى على التهديد بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، شوف فما الذي يمكن أن تقدمه؟
أنا مع بالمناسبة أنا
في حين أن دول في أمريكا الجنوبية قطعت العلاقات.
شو موقف البرازيل؟
إحنا مؤسسة قرطبة قوي جدا، نحن نقدم المشورة لشخصيات يعني موجودة مثلا في الدولة التركية، ودائما نقول لهم، وقلنا لهم هذا الكلام من أكثر من 15 سنة، نقول لهم بأنه قللوا من المشاكل، قللوا من الأزمات، قللوا من، لأنها ستنزفكم. هذا كلام صحيح،
لكن مش
ولكن أني أنا استراتيجيتي تكون أني أنا عايز أصفر المشاكل. طيب أنا هكذا أكون عرضة للضغط وللابتزاز، يعني لازم يكون معها شيء من القوة والتهديد وإظهار العين مثل ما يقولون.
ولا يمكن تصفير المشاكل في العلاقات ما ممكن. هناك دولة ليس لديها مشاكل
طبعا.
لكن يعني أنا أريد أن أضيف شيء فقط، حتى بالنسبة للموقف الإيراني اللي أكيد يحمد في قضية في القضية الفلسطينية بغض النظر على الحسابات فيه، لكن الموقف الإيراني اللي قد يحمد في القضية الفلسطينية هو موقف بائس جدا في سوريا، بائس جدا في العراق، خاصة في هذين البلدين. واشترك الموقف الإيراني مع الروس في ذبح السوريين، واشترك مع الأمريكان في ذبح العراق، هذا حقائق. النائب الرئيس خاتمي خرج في 2003 أو 2004، نائب الرئيس أعتقد كان اسمه حبيبي، قال نحن ساعدنا الولايات المتحدة في الإطاحة بصدام وفي الإطاحة بطالبان. يعني
لا طبعا هو مش مقصود انه هم قدموا مساعده فعليه، هو المقصود
انهم اشتركوا في المصلحه،
لم يتدخلوا لمنعه. ليش؟ لانه في
حد ذاته، هذا في حد ذاته عمل التسهيل.
لا بس في ثأر ما
هي 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 دي اجنده قوميه
برضه. انا اتفهم الثأر، يعني لكن قضيه المبدئيه
هو الذي شن الحرب على ايران.
صحيح صحيح، انا قضيه المبدئيه فقط اللي اريد ان اناقشها. أنا أتفهم أن إيران كان لها ثأر مع صدام حسين، أنا أعرف أن صدام حسين هو الذي قطع، وأنتم تعرفون كل هذا،
اتفاق الجزائر،
وثيقة اتفاق الجزائر في سبتمبر 1980، وأعلن الحرب على إيران اللي كانت في خضم ثورة عنيفة في 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 مواجهة القوى الغربية. يعني الولايات المتحدة هاجمت إيران لتحرير الرهائن وفشلت، طبعا سقوط كارتر كان أحد أسباب وهو فشلوا في تحرير. لكن قضية المبدئية فقط اللي أثارها الأخ جعفر اللي أردت أن أناقشها.
لا هو ما فيش مبدئية مطلقة عند الدول، الدول تحسب حسابات. شوف إيران وجدت أن التغير الذي كان سيأتي به الربيع العربي ليس لمصلحتها، خاصة في سوريا، ووجدت أن التغيير الذي أحدثه الأمريكان في العراق كان لصالحها. يعني الدول تتعامل مع المصلحة، ما الذي يجلب لها المنفعة أو يدرأ عنها الضرر. إيران نحن نعرف ذلك عنها منذ سنوات طويلة، لكن المخيب للآمال لدى معظم الجماهير العربية هو التغير في الموقف التركي، لأنهم كانوا يسمعون كلاما معسولا، كانوا يرون ما يبدو أنه مواقف واعدة، ثم كل هذا كأنك أنت سكبت عليهم ماء باردا. للأسف يعني هذا الذي حدث. وآخرها الأخ الإماراتي هذا اللي أوقفوه في المطار.
نعم
يعني طب أنت هنا بريطانيا على علاقة ممتازة مع
الإمارات،
مع الإمارات
لكن ما
ومع السعودية،
ما
لكنها
ممكن.
لا يمكن أن تعتقل إنسان مضطهد طالب لجوء أو هارب من، يعني أن تركيا تعتقل الناس في المطارات بهذا الشكل، وهذا حدث متكرر عافية
جدا،
يعني ليس أول من نوعه،
ليس أول مرة.
وتم تسليم في حالات معينة، تم تسليم
وفي ناس أعدموا
إلى مصر،
في أظن واحد من اللي سلموهم لمصر أعدم شاب.
نعم برغم أن أعطاهم ضمانات. هذا ولذلك السؤال، يعني أردوغان الآن يبلغ من العمر 70 عام، ومساره السياسي خلفه. هل يخضع لضغوطات داخل حزبه وداخل أولئك الذين يريدون خلافته إلى هذا التغيير اللي أقول أنه بائس وأنه مقيت يعني إلى هذه الدرجة؟
أنا شوف إذا أحسن الظن به كشخص هو هذا الواقع. أمس كان له تصريح متلفز يندد بمنع الكيان الصهيوني المسلمين من زيارة المسجد الأقصى في رمضان، يعني يريد أن يعود إلى خطابه السابق. أنا تصوري لأردوغان أنه كشخص عجينته طيبة، ولكن عالم السياسة لا يملك المرء فيه نفسه. أظن أن جوقة من الناس من حوله الآن
نعم.
هي التي
نعم.
توجه،
وبعدين في تحديات، في تحديات كبيرة، التحدي الاقتصادي الداخلي وانهيار الليرة،
لكن هذا لا هذا طبعا هذا لا يعذره،
لا هذا لا يعذره أبداً.
لا يعذره ولا يبرر، لأنه هو سيظل هو الشخص الأول طبعاً. المسؤول
طبعاً.
عن هذه
الذين صنعوا التاريخ ليس الذين تأقلموا مع واقع مر.